بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه في كتاب البيوع في باب ما جاء في بيع النجاسة وآلة المعصية وما لا نفع فيه. وعن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه اشترى حجاما فأمر فكسرت محاجمه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله ولعن المصورين. متفق عليه. يعني تقدم الكلام الأول على الحديث حرم ثمن الدم، هل المراد بثمن الدم أجرة الحجام ولا بيع الدم نفسه؟ الظن بيع الدم، أما أجرة الحجام فسيأتي الكلام فيها أنه ليس من المكاسب الطيبة ولكنه ليس بحرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وأعطى الحجام أجره. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولو كان سحتا لما أعطاه، لو كان حراما ما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام أجرته. إذن هذا يعني معناه أنه يحرم بيع الدم، إنسان يبيع دمه بمال، هذا هو المقصود بهذا الحديث، ثمن الدم وثمن الكلب. يعني سيأتي الحديث في بيع الكلب. وكسب البغي هي كسب البغي الزانية، البغي هي الزانية. الحديث واضح أن مهر البغي في بعض روايات الحديث ومهر البغي هذا الذي تأخذه الزانية على زناها، هذا واضح أنه حرام لا شك في هذا، لكن اختلف العلماء فيما إذا أكرهت على الزنا هل يدفع المهر أم لا. بعضهم يقول إذا أكرهت المرأة على الزنا فإن الزاني يؤمر بدفع المهر، لأنه يقول انتهك شيئا متقوما وهو البضع، البضع يتقوم بالمهر. ولكن هذا تعليل غير صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، مهر البغي الزانية. وإذا كانت غير بغي يعني مكره فهي غير بغي، لكن هذا مقابل هذا الفعل المحرم فلا يمكن أن يكون له عوض. وقياس الزنا على النكاح قياس مع الفارق، وهذا ليس ثمنا للبضع، لا، هذا مهر جعل الله تعالى لأجل استحلال البضع، والمهر يبقى طوال العمر، يستحل البضع طوال العمر. أما هذا الزنا بها مرة واحدة فليس شيئا أتلف حتى يكون له قيمة، وقياسه على المهر قياس مع الفارق، هذا من أفسد القياس، قياس الحرام على الحلال. إذا اغتصب شخص امرأة يعني زنى بها بالإكراه نقول يقام عليه الحد وربما يقتل لأنه مفسد في الأرض، المغتصب هذا مفسد في الأرض، إذا كان المحارب الذي يأخذ المال بقوة يقتل فهذا باب أولى. فالمقصود أنه يقام عليه الحد، إما حد الحرابة أو حد الزنا، وأما هذا الفعل المحرم الزنا فليس له مقابل. هذا هو الصواب الذي رجحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، أنه لا يؤخذ من الزاني شيء، أن هذا يبقى مهر بغي ولو كانت مكرهة. وسابقا في الدرس الماضي أنه إذا أخذت الزانية وقد قبضت المهر، مهر الزنا يسمى مهر تجوزا، ولا هو ليس بمهر، يعني أجرة أعطاها مال لأجل الزنا، وأخذت الزانية والمال معها، ماذا يصنع به؟ إلا أعطنا كلمة شرعية، يعني يوضع في بيت المال، يؤخذ منها ويوضع في بيت المال ولا يرد إلى الزاني، لا لأن رده للزاني فيه إعانة له على المعصية. ولعن الواشمة والمستوشمة هذا له باب خاص. وآكل الربا هذا أيضا من كتاب الربا ومكله. ولعن المصور يعني أتى بساق المؤلف لأجل بيان تحريم ثمن الدم والكلب وكسب البغي. وعن أبي مسعود عقبة بن عامر بن عمرو رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن رواه الجماعة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. هذا في زيادة حلوان الكاهن. ما المراد أو ما هو حلوان الكاهن؟ ما حلوان الكاهن؟ ها؟ دخان؟ لا لا اشتخر دخان. لا لا هذا شيء معروف في العرف. لا المقصود بالحديث وشو؟ أي ما يأخذه الكاهن. ما يأخذ الكاهن يأتي شخص إلى كاهن يتكهن له يخبره بالمغيبات ويعطيه مالا مقابل ذلك أجرى التعليم لأنه أخبره عن الغيب. يأتي واحد مثلا ضاعت ناقته أو سرق منه مال أو سيارة أو كذا يأتي الكاهن يقول أنا سرقت سيارتي من الذي سرقها؟ فيستخدم الجن ويخبره سيارتك مع فلان وفلان كذا فيعطيه مالا مقابل ذلك. هذا حلوان الكاهن يعني ما يأخذه من المال مقابل الكهانة. سماه حلوان لأنه يأخذ مالا حلوا بدون مقابل. فهذا حرام لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن اتيان الكهان. قال من أتى كاهنا أو عرافا فصدق فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما. في الحديث الآخر فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن هذا إعطاء الكاهن المال هذا فيه تأييد الكهان. يعني الكاهن لو أعطي المال معناه أنه سيستمر على الكهانة ويشجع، لأنه لماذا يتكهن؟ من أجل أن يحصل له هذه الأموال. فالواجب هو القضاء على الكهان وعدم الذهاب إليهم والتبليغ عنهم من أجل أن يردعوا ويقام عليهم الحد، لأنهم كفار يتعاطون الكفر يدعي معرفة الغيب. ولا فرق بين الكاهن المنجم العراف كل من يدعي معرفة الغيب أي طريقة كانت فإنه من الكهان، سواء عن طريق الخط على الأرض أو صب الرصاص أو النظر في النجوم أو بأي طريقة كانت فهو من الكهان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا رواه أحمد وأبو داود. يعني ذكر علماء أن هذه الزيادة فاملأ كفه ترابا هذه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني على سبيل المبالغة في عدم إعطاء صاحب الكلب مقابل الكلب يعني ثمن أنه محرم. وهل المراد بالكلب هنا عموم الكلاب أو يستثنى منه كلب الصيد؟ سبق في الدرس الماضي أن العلماء اختلفوا في كلب الصيد. يعني بعض العلماء يرى أنه يجوز بيعه وهو مذهب حنيفة، واستدلوا برواية الترمذي والنسائي إلا كلب صيد. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. لكن هذه الرواية كما سبق في الدرس الماضي أنها رواية ضعيفة جاءت عند الترمذي وفيها شخص متروك اسمه أبو المهزم، بعضهم يعني اتهمه بالوضع. وجاءت عند النسائي من حديث أبي الزبير عن جابر ولم يصرح بالسماع، وأبو الزبير مدلس إذا لم يصرح بالسماع فحديثه ضعيف، فيها أيضا الرجل ضعيف السند. ومقيم يقول مذهب أهل الحديث قاطبة على تضعيف هذه الرواية. قال النسائي عنها أنه حديث منكر، ضعفه أحمد والترمذي والدارقطني، فهذا الزيادة لا تصح. هذا مذهب أهل الحديث كما قال ابن القيم رحمه الله أنهم لا خلاف بينهم في على ضعف هذه الزيادة. ثم ذكر ابن القيم قال يعني إذا قلنا إذا استثنينا كلب الصيد سيقاس عليه كلب الزرع والغنم، يعني هذه أيضا جائزة. النبي عليه الصلاة والسلام استثنى ثلاثة أشياء إلا كلب الصيد أو زرع أو ماشية. إذا قلنا يجوز بيع كلب الصيد سينسحب الحكم البقية. طيب إذن ما هو الكلب المحرم بيعه في الأحاديث الصحيحة في الصحيحين أكثر من حديث، حديث جحيفة وحديث أبي مسعود كلها في الصحيحين في تحريم بيع الكلب. إذا قلنا يجوز بيع الكلب الذي ينتفع به، هذا هو هذه الكلاب التي كان الناس يتداولونها. وأما كلب الهمل الذي لا ينتفع به لا في صيد ولا في زراعة ولا في حراسة ولا في غنم حفظ الغنم، هذا أصلا ما حد يطلبه ولا حد يريده. فحصر يعني التحريم أنه الذي يحرم هو كلب الهمل الذي لا ينتفع به هذا بعيد، فإذن يفقد الحديث فائدته. إذا قلنا يجوز بيع الثلاثة ما الحديث صار يعني كأنه عديم الفائدة، لأن الكلاب التي يسأل عنها هل تباع ولا لا هي الكلاب التي ينتفع بها، أما الكلاب التي لا ينتفع بها فلا أحد يطلبها ولا أحد يبحث عنها، فهي لا تباع ولا تشترى، هذه كلاب همل أحد يسأل عنها. فلا شك أن مذهب جمهور أهل العلم وتحريم بيع الكلب وتضعيف هذه الزيادة إلا كلب الصيد. ما يجوز يعني اقتناء الكلاب للمنظر هذا محرم وفي تقليد للكفار فلا يجوز. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب والسنور، رواه أحمد ومسلم وأبو داود. ما هو السنور؟ هو الهر. الهر حيوان طاهر محكوم بطهارته كما قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم الطوافات. فالهر حيوان طاهر ويجوز اقتناؤه على كل حال، ولكن يحرم بيعه لأنه ما له نفع كبير، يعني يقتنى من باب أنه يطوف على الناس، فربما شخص يربي هذا الهر ويلعب به ويستانس به والصغار يلعبون به، لكنه ليس سلعة تباع وتشترى، يعني منافعه قليلة جدا ما يستحق البيع، بخلاف مثلا الحيوانات الطاهرة المأكولة كالبقر الغنم والإبل والبقر والدجاج والأرانب ونحو ذلك، هذه حيوانات طاهرة مأكولة لها نفع كبير، تتوالد وتوكل، دجاج يبيض هذا ما له كبير فائدة، وإن كان يأكل الفئران والصراصير لكنه نفع يسير ولا له قيمة، هو موجود في الشوارع ما له قيمة. لكن للأسف الآن صاروا يبيعون القطط في محلات بيع الحيوانات يسمونها حيوانات الأليفة، وهذا قط أمريكي وهذا قط مدري كيف وهذا كذا وبالألاف، هذا كله من مخالفة الشرع ومن الترف والبحث عن الأشياء التي يعني يفعله الشعب المترف اللي عنده مال كثير ويحب الغرائب ويعني مظاهر الترف. وإلا فالهر ما له قيمة ولا له كبير فائدة، وإن كان حيوانا طاهرا محكوم طهارته لأنه من الطوافين لا لطيبه في أصله، لو كان طيبا لجاز أكله، لكنه حيوان محكوم بطهارته لأجل المشقة. قال عليه الصلاة والسلام إنها ليست بنجس إنها من الطوافين، يعني ذكر العلة لماذا حكم بطهارته، قال لأنها من الطوافين عليكم الطوافات، إن لو حكم بنجاسته لشق على الناس لكثرة تطوافه، ولا سيما في الزمن السابق كانت البيوت مفتوحة والقطط تدخل من فوق الأسوار وتدخل في بيوت الناس، في المطبخ، في الغرف، في أي مكان، ويبتلى بها الناس كثيرا فيشق التحرز منها، فحكم بطهارته. لكنه ليس حيوانا طيبا في أصل الخلقة، لو كان طيبا لجاز أكله، لكنه محكوم بطهارته للمشقة. على كل حال يعني العلماء اختلوا في هذا، بعضهم أجاز بيعه لكن ليس عنده جواب يعني واضح عن الحديث، حديث صحيح مسلم وله شاهد أيضا، يعني بعض ضعف بعض الرواة، لكن هذا الراوي توبع وهو في الصحيح صحيح مسلم والحديث صحيح وليس عنه جواب واضح. فالصواب هو تحريم بيع الهر. باب النهي عن بيع فضل الماء. عن ياس بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع فضل الماء، رواه الخمسة إلا ابن ماجه، صححه الترمذي. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواه أحمد وابن ماجه. ما المراد بفضل الماء؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، يعني ما يفضل عن حاجة الإنسان. شخص عنده بئر ويحتاج البئر للزرع لكن الماء كثير، فيسقي نصف اليوم والنصف اليوم الثاني الماء موجود وليس بحاجة إليه. جاء شخص عنده مزرعة بجواره أو غنم وجاء بالدلو بيأخذ من الماء، فأبى صاحب البئر وقال لا تأخذ إلا بكذا، الدلو بكذا أو بكذا، هذا حرام. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الناس شركاء في ثلاث، في الماء والكلى والنار، حديث رواه أبو داود وحديث صحيح. فإذا الناس شركاء في الماء، لأن الماء أنبعه الله سبحانه، ينزله الله تعالى من السماء ويحفظه للعباد في الأرض. فالماء ليس من فعل الشخص، هو صحيح حفر البئر، هو حفر البئر فقط، لكن الماء الذي يجتمع في البئر منين يأتي؟ من الله سبحانه وتعالى. والناس كلهم بأمس الحاجة للماء، إلى الشرب، للسقي، سقي البهائم، للزرع، فالناس لا يستغنون عن الماء. فالذي حفر البئر نقول أنت حق بها، إذا كان الماء بقدر زرعك فلا أحد يأخذ منه شيئا، أنت حق به. إذا زاد هذا خلق الله، هذا فضل الله تبارك وتعالى، فليس لك أن تمنعه. كذلك لو كان في غدير في الصحراء، جاء شخص ونزل على هذا الغدير وهو بحاجة لهذا الماء، هو مقدم لأنه سبق. إذا كان الغدير هذا أو البركة بقدر حاجة غنمه فهو أولى، يسقي قبل من يأتي بعده. فإذا انتهى سقى وانتهى وبقي ماء، فليس له أن يمنع غيره وليس له أن يبيع ما فضل. ولذلك جاءت الحديث فيها وعيد شديد في منع فضل الماء، كما جاء ثبت في الصحيحين أن أظن حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم قال ورجل على فضل ماء في الفلاة يمنعه من ابن السبيل. زاد البخاري يقول الله عز وجل اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تصنع يداك، يعني ما هذا الماء ليس من صنعك، لماذا تمنعه من السبيل وهو زائد حاجتك؟ والناس بأمس الحاجة لهذا الماء. طيب لو قال قائل طيب إذا حازه يجوز بيعه لما يجوز؟ إذا حازه في إناء هل يجوز نبيعه؟ نقول نعم يجوز. إذا حازه في مثلا في علب، في جيكات، في أشياء يجوز بيعه. هذا المال بين يدينا يباع ولا لا؟ يباع لأن حازه وضعه في هذه الأواني فجاز بيعه، مثل الحطب أو الحشيش، إذا احتطب الإنسان أو حش الحشيش أخذه يجوز بيعه، يجوز بيعه. معنا ناس شركاء في الكلى، شركاء في النار، يعني النار الحطب، فلو احتطب جاز بيعه. النبي عليه الصلاة والسلام وجه الذي جاء يسأل أمره أن يذهب يحتطب ويبيعه ويغني نفسه. فإذا أقول إذا حازه ملكه وجاز بيعه. طيب، قد يقول قائل الآن الوايتات هذه اللي تعبي، يا شخص عنده مثلا هذا الماء ويعبي الوايت بكذا، هذا الآن باع الماء وفي الأرض، ها ما حاز، أيه باعه، يعني يبيع عليه الوايت بكذا قبل أن يعبيه، ثم يعبي الوايت ويأخذ الفلوس، ما حازه. صاحب الوايت ما في إشكال يبيعه، صاحب الوايت اللي حازه في سيارته اللي يبيعه ما في إشكال، لكن صاحب المحل هو يسمونه شيب وكذا، هذا كيف الآن يبيعه؟ هذا هو الموجود الآن، يعبي الوايت بكذا، هذا وش يوجه؟ مع أن الناس يفعلونه بلا نكير. نقول هذا الماء الذي يأخذه أجرة إيش؟ استخراج الماء من الأرض، يعني ينبغي يكون المبلغ مقابل الخدمة فقط، إخراج الماء، لأنه وضع مكينة ووضع مواصير ويطلع الماء ويعبيه في الوايت، صاحب الوايت ما يستطيع أن يخرجه بنفسه، يحتاج هذه المكينة، اشترى المكينة ووضعها وهو الذي يتحمل صيانة هذه المكينة. فهكذا يعني إذا كانت الأجرة مقابل هذه الخدمة فإن هذا جائز، وإذا زاد لأجل بيع الماء فإن هذا حرام. ظاهر أنه سعره الآن رخيص، يعني مقارب لأجرة استخراج الماء من الأرض. طيب، في سؤال ثاني، نقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة كان الناس يستقون من بئر فيها ماء عذب اسمها بئر رومة في المدينة، وكانت اليهودي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام من يشتري بئر رومة وله الجنة، أن اليهودي كان يبيع الماء على الناس. فأولا كيف يعني مكن اليهودي من بيع الماء مع أنه حرام؟ وثانيا كيف رغب النبي عليه الصلاة والسلام بشراء البئر؟ البئر يراد بها الماء ولا لا؟ لو ما فيها ماء ما بيعت بشيء، ما لها قيمة، فيراد بها الماء. أما اليهودي أمر واضح، لأن هذا أول الهجرة، واليهود كان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يداريهم ويتلطف بهم من الترغيب لهم في الإسلام، فلم يطبق على أحكام الإسلام، وهذا في أول الهجرة. طيب، بيع البئر اشتراها عثمان رضي الله عنه، كيف جاز عثمان رضي الله عنه يشتري هذه البئر؟ يعني العلماء يقولون إذا اشترى البئر، يعني عين البئر، قطعة الأرض اللي فيها البئر ونفس البئر، فإنه يجوز، والماء يكون تبعا. لكن لو اشترى الماء منفردا هذا هو الحرام، اشترى الماء منفردا، قال يعني أنا أعطيك كذا على كل دلو، كل دلو بكذا، ويخرجه المشتري، هذا حرام، لأن البائع باع الماء وهو في البئر، هذا حرام. لكن عثمان رضي الله عنه اشترى إيش؟ البئر نفسها، اشترى البئر نفسها، أرض البئر اشتراها والماء تبع، وهذا جائز إذا اشترى البئر فيجوز والماء يكون تبعا. المحرم أن يفرد الماء وحده، يشتري الماء دون البئر. فعثمان رضي الله عنه اشترى البئر مرة واحدة وصارت الآن للمسلمين ويستقون بدون مقابل. لما اشترى عثمان نصفها في البداية، اشترى نصف البئر، قال 12,000 درهم، فقال اليهودي اختر، إما أن أنصب دلوا وأنت تنصب دلوا، أو أنا يوم وأنت يوم. فقال اليهودي لك يوم ولي يوم، فصار الناس يستقون كلهم في يوم عثمان، وإذا جاء يوم اليهودي ما جاء أحد يشتري منه، فتورط اليهودي. فجاء لعثمان قال: لقد أفسدت علي بئري فاشتري نصف الآخر، فاشتراه بثمانية. هذه تدل على تسامح المسلمين، ولا يمكن يقول عثمان: لا أريد أن أشتريه، خلوا يتركه ويمشي. أنا مقصود حصل، لكن هذا باب التسامح التعليف، فاشتراها منه بثمانية. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام راغب في شرائه، قال: من يشتري بئر رومة وله الجنة. فعثمان رضي الله عنه ما يبالي بالمال، المهم أن يحصل على هذا الفضل، اشتراها كلها في الأخير. إذا نقول الجواب كما علمنا، بيع اليهودي للماء هذا ما يدل على الجواز، لأنه في أول الهجرة يهودي، النبي عليه الصلاة والسلام عاهد اليهود، كان يداريهم ترغيبا له في الإسلام. شراء عثمان رضي الله عنه أيضا ليس فيه إشكال، لأنه اشترى عين البئر والماء تبع. نعم. إيش؟ جوازات إيش؟ إيش جوازات؟ يمكن على قدر حاجته، إذا كان على قدر حاجته، بمعنى أنه لو أخذ جاره من هذا الماء نقص عن حاجته من الغد وبعد الغد، هذا يكون هو الأحق به، ما يلزم ببذل الماء، لأنه ليس فيه زيادة عن حاجته. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء، هذا يقول: ما عندي فضل، هذا الماء على قدر حاجتي. بعض العلماء قال أن الماء الذي يجب بذله هو الماء العام اللي يكون في مياه الغدران، مياه العيون النابعة، لكن هذا غير صحيح. الصحيح أنه عام، نهى عن بيع فضل الماء، سواء كان في أرضه المملوكة هو الذي حفر البئر، أو كان ماء، أو كان الماء وجد بفعل الله كالغدران مع المطر، أو عيون نابعة بفعل الله تبارك وتعالى يعم الجميع، أو مياه نهر، نهر جاري. الحديث عام. وذلك عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما جاء عنه أنه كان له أرض بالطائف وعنده بئر فيها ماء كثير وعنده فضل، فقال له عامله، كتب إليه عامله، قال: إن الماء كثير، وإنه طلب، يعني طلبوه بثلاثين ألف، فقال: هل أبيعه؟ قال: لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع فضل الماء، أمر أن يبذله مجانا، مع أنه في بئر خاص في أرض خاصة. لكن هذا فهم عبد الله رضي الله عنه أن الحديث عام، ونهى عامله أن يبيع فضل هذا البئر لأنه زائد عن حاجته. باب النهي عن ثمن عسب الفحل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل، رواه أحمد والبخاري والنسائي وأبو داود. ما هو عسب الفحل؟ هو الضراب، الضراب، يعني لا يجوز أن يأتي بأنثى، سواء كان الفحل من الغنم أو من البقر أو من الإبل، لا يجوز لشخص عنده الفحل ويحتاج لشخص عنده بقرة، قال: لا ينزو هذا ثوري على بقرتك إلا بكذا، هذا حرام. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن عسب الفحل. ما هي علة النهي؟ يعني فيه منفعة لا شك، وغالبا أن الفحل من الحيوان إذا نزى على الأنثى في الغالب أنها تحمل، يندر أنها ما تحمل بأمر الله تبارك، لأن الأنثى لا تمكن الفحل من النزو إلا في الوقت المناسب، ويعرفونها أهل الماشية يعرفون هذا. فإذا البقرة جاء الوقت المناسب للحمل صارت متهيئة، أصدرت أصواتا تدل على أنها تريد الفحل، فيذهبون بها إلى شخص عنده ثور فيلقحها وتحمل بإذن الله. يعني ما يعرف أنه ينزع عليه ولا تحمل. يعني هذا هو خلق الله تبارك وتعالى. هذا الأنثى متهيئة، وهذا الفحل يعني الله تعالى وضع فيه قوة عجيبة في كثرة الحيوانات وقوتها، فيعني إذا نزع الفحل حملت يقينا. إذا قد يقول قال هذا فيه منفعة يعني متحققة، ويندر يعني يمكن لا يكاد يوجد أنها ما تحمل، فما المانع من أخذ الأجرة على هذا؟ ها؟ وش يأكل وشرب؟ طيب ليش يحرم أخذ الأجرة عليه؟ المفروض هاي مو مشكلة، يمكن يقولون اشتراط على الحمل، يضرب الآن ويقول إذا حملت تعطيني كذا، وإذا ما حملت جيبها مرة ثانية. هذه ممكن له حل يعني. فما هو السبب؟ يعني اختلف العلماء في بعضهم قال لأنه غير مقدور على التسليم، على تسليمه، والمبيع لابد أن يسلم. وإذاك يقولون فحل النخل، لقاح النخل يجوز بيعه لأنه يقطع من الذكر ويسلم للمشتري، يعني عين الآن بين يدي البائع يسلمها للمشتري، فهذا يجوز. وهذا هو عمل الناس يبيعون طلع الفحل، اللقاح النخل يباع، هذا معروف، سلعة تباع وتشترى لأنه مقدور على تسليمه. أما هذا فليس متناولا باليد، لكن هذا التعليل يعني ما ليس وجيها يعني حقيقة. لا تأملت هذا التعليل ليس وجيها يعني. التسليم نقول سلمه للأنثى، يعني هذا الشخص إذا لو فرضنا أنه أخذ ماء الفحل ماذا سيصنع به؟ سيضعه في الأنثى، هذا الفحل راحه، قطع عنه الجهد ووضعه في الأنثى، والغالب أنها تحمل. إذن هذا التعليل ليس يعني. ثم أيضا هذا التعليل اليوم يمكن ينتقض، يقولون يعني فيه الآن الأشياء اللي يعتبرونها نجيبة من الخيول ونحو ذلك، يأخذون ماءه ويضعونه في علب معينة ويوضع في درجة حرارة معينة يحفظ ويتناول، يباع ويشترى، يتبايعونه ويحقن في الأنثى، ما حاجة يذهب إلى، لأن الخيل هذا قد يكون بلد بعيد، يعني خيل نجيب وأصيل يأخذ هذا بطريقة معينة ويحفظ في هذه العلب ويباع. فنقول إذا عللنا بهذا إذا نقول يجوز إذا وضع في العلب وصير مثل لقاح النخل، لكن هذه العلة ليست وجيهة. والأقرب ما يعني ذكر بعض العلماء، ذكر مقيم رحمه في زاد المعاد، قال هذه أمور يعني فطر الله تعالى العباد على استقباح أخذ الأجرة عليها أو الثمن لها، هذه أمور مستقبح، يعني المني مستقذر ويستقبح أخذ المال عليه. ثم إن الفحل لا يضره، بالعكس الفحل لو لم ينزو ربما يتضرر، الله تعالى فطره وخلقه على هذا النحو، فلا بد أن ينزو الفحل لأنه هذا المني يجتمع فيه فيضره، فإذا نزع فنزو الفحل من صالحه مصلحته وليس عليه ضرر. ثم أيضا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الإبل وزكاة الإبل قال ومن حقها، ما من صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها وإطراق فحلها وإعارة دلوها، هذه حقوق واجبة في بهيمة الأنعام، حلبها يوم وردها، إذا وردت الماء ومر من السبيل فليس لصاحب الإبل أن يمنعه من حلبها، يأخذ حاجته، لأن هذا يسير ولا يضر صاحب الإبل وابن السبيل بحاجة إليه. وإعارة دلوها، الدلو إعارة الدلو وإطراق الفحل، إعارة الدلو إنسان عنده غنم ويخرج الماء بالدلو، وجاء شخص عنده غنم وليس معه دلو يجب على صاحب الغنم أن يعيره الدلو ليخرج مال غنمه. والثالث قال وإطراق فحلها. إذن هذا يجب أن يبذل مجانا. هذا مثل العارية التي قال الله تعالى ويمنعون الماعون. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. قال ابن مسعود هو إعارة القدر والقدح ونحو ذلك. إن أشياء هذه ما تضر، إنسان عنده قدر زائد وجاءه أخوه قال يا أخي أعدني أعرني قدرك أطبخ فيه أو عطني الفاس أقطع فيه، وزايد عنده هذا القدر ما يحتاج إليه ولا يضره، فليس أن يمنعه. إنسان مثلا على بئر وعنده دلو ونزع وانتهى، جاء شخص قال أخي أعرني دلوك أخرج مال لي أو لغنمي، ليس أن يمنعه، لأن هذا ما في ضرر على صاحب الدلو والقدر، وفي حاجة لأخي المسلم، وهذه حاجات زهيدة. ما يجوز يقول والله ما أعيرك الدلو إلا بكذا، هذا حرام، هذا فيه ضعف نفس، فيه عدم محبة الخير لإخوانه المسلمين، فيجب بذل هذه المنافع بدون مقابل. هذا من حقوق المسلم على أخيه المسلم، يعني هذا هو الأقرب. وذلك إذا عللنا بهذا التعليل قلنا أنه لا يجوز أخذ الأجرة على ضراب الفحل مطلقا، سواء كان يباع يعني في علب أو كان ينزل فحل مباشرة، لا يجوز أخذ الأجرة عليه والمال مطلقا. طيب لو أهدى عليه هدية، أنه جاء في السنن ورخص في الكرامة، يعني صاحب مثل بقرة لما نزع عليه ثور هذا الشخص أهدى إليه تمرا أو أهدى إليه أي شيء هدية لأجل هذا، هل تجوز الهدية؟ نقول تجوز، لكن بشرط ألا تكون متواطئا عليها، أنه لو ما أهدى عليه ما يمكنه مرة أخرى. إذا كانت على بابها هدية بدون طلب بدون يعني شرط لا لفظي ولا عرفي، صارت هدية حقيقية، إن جاءت شكر عليها وقبلها، وإن لم تجئ لم يبال بها. أما إذا كان متواطئا عليها صارت أجرة لكن بدون تصريح، إن أعطاه هذه الهدية مكنه مرة أخرى، إن لم يعطيه لم يمكنه، صارت هذه أجرة لكن بطريقة أخرى. حتى الناس كل واحد، كل واحد لا يجوز أخذ المال مقابل ضراب الفحل. ها إيه هو الآن صاحب الفحل إذا كثر الطلب يمكن على الوجه الذي لا يضر الفحل، هم يعرفون هذا كم قدرة الفحل في الضراب، إذا كان عنده قدرة يضرب في الأسبوع مرتين ثلاث أو أكثر أو أقل أو كل يوم أو في اليوم مرتين على حسب قدرة الفحل، يجب عليه تمكين من طلب ماء الفحل على الوجه الذي لا يضر الفحل. أما إذا كان في ضرر لا ضرر ولا ضرار، يمكنه ثم يمتنع. يعني مثلا لو قلنا الفحل يضرب في اليوم مرة وجاءه اثنان، جاءه الأول ثم جاء الثاني يمنعه، لأن في ضرر على الفحل، هذا واضح لا ضرر ولا ضرار. إذن هذا عام يعني يشمل كل شيء ضراب الفحل، يعني لم يحدد عليه الصلاة والسلام هل هو من الغنم هل هو من البقر هل هو من الإبل، عام الفحل عام. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل فنهاه، فقال يا رسول الله إنا نطرق الفحل فنكرم، يعني يهدى إلينا، فرخص له في الكرامة. لكن لا بد من أن يقال أنه بشرط أن لا يكون فيه تواطؤ على هذه الهدية. لذلك العلماء يقولون الشرط العرفي كالشرط اللفظي، لأنه متعارف عليه أنه إذا ما أهدى ما يمكنه مرة أخرى، إذن ما في فرق بينها وبين الأجرة الصريحة، صارت أجرة لكن بطريقة أخرى. رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب. باب النهي عن بيع الغرر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصات وعن بيع الغرر، رواه الجماعة إلا البخاري. بيع الحصات هذا فيه أقوال في تفسيره كلها متقاربة، يعني بعضهم يقول بيع الحصات أن يقول إذا يرمي حصات ويقول أي ثوب وقعت عليه هذه الحصات، وعنده ثياب مختلفة، بعضها يساوي 10، بعضها يساوي 15، بعضها يساوي 20، فيقول أي ثوب وقعت عليه الحصات فلك بخمسة عشر. قد تقع الحصات على ثوب ما يساوي 10، قد تقع على ثوب يساوي 20، وهم حددوا الثمن 15. هذا بيع الآن إيش؟ غرر، أنه إما أن يكسب البائع يغنم البائع أو يغنم المشتري، هذا بيع غرر. لابد من تحديد السلعة، تحديد الثمن، والعلم بالسلعة، ويشتريها على بينة. بعضهم يقول بيع الأرض مثلا، يقول ارمي هذه الحصات وما بلغت فهو لك بكذا، يتفقون على الثمن قبل رمي الحصات. ورمي الحصات هذا يختلف، قد تذهب بعيدا ويغبن البائع، وقد تذهب قريبا ويغبن المشتري، بيع مجهول. هذا نوع من أنواع الغرر. ثم عمم وعن بيع الغرر، والغرر له صفات كثيرة. يعني بيع الغرر هذا من يعني أصول البيوع، أنه ينهى عن أمرين، الغرر والربا. كل البيوع محرمة تدور على هذين الأمرين، ما بيع غرر أو بيع ربا غالبا، يعني غالبا. ولذا هذه قاعدة، هذه الحديث تعتبر قواعد كبار في باب المعاملات. يعني غالب المعاملات المنهي عنها إما لأجل الربا أو لأجل الغرر. والغرر من باب الميسر، الله سبحانه وتعالى نهى عن الميسر القمار، أنه غرر، يلعبون لعبة، الفائز له كذا والخسران ما له شيء. وذلك يقول العلماء كل معاملة فيها إما غانم أو غارم فهي من القمار وهي محرمة. البيع لابد أن يكون واضحا فيه عدل، هذا يعرف السلعة تماما ورضيها، ويعرف الثمن، والسلعة تقابل الثمن، فكل مستفيد، البائع ينتفع بالثمن وراضي به، والمشتري ينتفع بالسلعة وهو راض بها، لأنه عرف السلعة تماما وهي تقابل هذا الثمن، فكل راضي بهذا البيع ومغتبط به. لكن إذا دخل الغرر أحدهما يحقد على الثاني لأنه أكل ماله بالباطل. لكن الغرر يعني يستثنى منه أشياء، يستثنى منه أشياء لابد من الاستثناء، دلت عليه بعض النصوص، وهو الغرر اليسير الذي الناس بحاجة إليه، هذا لابد أن يباح، مثل شراء البطيخ، ومثل شراء الأشياء التي يعني ما كلها في الداخل من الداخل، مثل بيع مثلا المقاثي، بيع مثلا الفجل، سنشتري مزرعة فجل ويشتري مزرعة جزر أو بصل، هو ايش اشترى الآن؟ اشترى المغيب في الأرض، لكن لو قيل له اقلعه صار فيه ضرر، لأنه يريد أن يشتري المزرعة كاملة ويقلع كل يوم قدر معين يبيعه في السوق، يبقى مثلا شهر أو أكثر وهو يأخذها شيئا فشيئا. إنسان بيشتري سيارة كاملة من الحبحب، هل يمكن يفتحها كلها؟ كلها ما يمكن، يفسد، فيريد أن يشتري كمية كبيرة. لكن بيع الحب والحبتين هذا أسهل، يمكن أن يفتحها وينظر فيها. لكن من اشترى كمية كبيرة فلا بد أن يأخذها بدون فتح. لكن يقولون هذا غرر يسير، والمصلحة أو الحاجة داعية إليه، فلو حرم هذا لتضرروا أكثر من الغرر الحاصل به، لو منع هذا تضرر الناس. معناه أنه ما في حد يشتري سيارة كاملة من الحبحب أو مزرعة كاملة من الحبحب، لازم يفتح كل واحدة خلاص فسدت. إذا ضرر الآن الحاصل بفتح الحبحب أكثر من الضرر الحاصل بشرائه بدون فتح. والغالب أن أهل الخبرة يستدلون بما ظهر على ما بطن. سنة بيشتري مزرعة فجل، يقلع عينات وينظر فيها ويشوف الورق الخارج يستدل به على الداخل، كذلك الجزر والبصل ونحو ذلك مما مأكله في الأرض. فهذه لابد من أن تجاز لأجل الحاجة داعية والغرر يسير. مثل أساس الحيطان، سنة بيشتري بيت مبنية، هل يعرف داخل الحديد وداخل الجدران؟ هل يمكن أن يعرفه؟ ما يعرف، ما يمكن. يمكن أنه مغشوش، فيه خلل في الداخل، لكن لا يمكن شراء البيت إلا على هذا النحو، لأن ما داخل الصبة وداخل الجدران هذا ما يمكن فتحه، تفسد البيت. فيشتريها على الظاهر، وهذا يسير، غرر يسير، والمصلحة داعية والحاجة داعية إلى بيعه. ما فهمت يعني اشتري مثلا عنده ثور يقول اشتريه الكيلو بعشرة. يعني تسعى ان بيع الشراء بالكيلو ولا الشراء الثور كامل؟ مذبوح ولا حي؟ يجوز بيعه، هذا حيوان قاهم، كلنا نشتري الحيوانات بالعدد، على الشاة بكذا، الثور بكذا، بقرة بكذا، ما في إشكال، هذا هو الأصل. والناس يرون حجم هذه البهيمة، مو بلازم بالكيلو، لازم بالكيلو. الإنسان هذه معدودة، أشياء معدودة أمامك تراها، تشوف الثور هذا سمين، هل هو ضعيف، ما سنه، ما قدامك تشتري، مو بلازم تعرف كم وزن الثور حتى لا تشتريه بالحجم. هذا المرعي، بعير، ثور، شات، هذا هو الأصل في البيع. الكيلو هذا حادث، يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام إذا اشترى البعير يقول الكيلو بكذا، ولا اشتري البعير كامل، اشتري البقرة، اشتري حيوان معدود مرئي، هذه سلعة مرئية، والناس يقدرونها، هذا الطيب بكذا، الوسط بكذا، الضعيف بكذا، معروف هذا بيع الناس. مثل التمر، حين تشتري بالكيلو، حين تجد كرتون كبير يقولك كرتون ب200، كم فيه؟ ما تزنه، تشتري بالكرتون أو صغير أو كذا بدون وزن، ما يلزم، لا يلزم. حين تشتري بالوزن هذا بيع، وحين تشتري بالكرتون بالزنبيل ما يلزم الوزن. ما في مانع، إذا اشترط على السكين له شرطه، هذا يعني شيء يرجع له. إنسان بيشتري حبة حبتين ولا تخرب يعني، ويقول أنا بشتري على السكين، تفتح لي إن كانت طيبة أخذتها، كانت رديئة وتالفة تركتها، ما في شيء، هذا أحسن، هذا أبعد عن الغرر. لكن شخص بيشتري سيارة كاملة عنده محل بيع جح، ما يمكن يشتري على السكين، يفسد. فلو قلنا له يحرم إلا على السكين، قال أنتم الآن نتضررت، خلوني أشتري حتى لو في غرر، ما يخالف، غرر بسيط، يطلع حبة اثنتين ثلاث خربانة ولا يسد عليه الباب، يعني كذا أنا خلاص ما أستطيع أن أشتري ولا أبيع في هذه السلعة. فالحاجة المصلحة أكثر من المفسدة، والشريعة كما هو معروف جاءت بجلب المصالح ودرء المفاسد، فلا يمكن تحرم معاملة يعني نفعها أكثر من ضررها، هذه تجوز، يعني النفع أكثر. وعن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرر. رواه أحمد. هذا ضعيف يعني مرفوعا، والمعروف أنه موقوف على عبد الله مسعود رضي الله عنه، ومعناه صحيح. الماء في السمك في الماء إذا كان الماء غير محصور، أما إذا كان محصور بركة يستطيع إخراج هذه السمكة بعينها، هذا سبق لنا أنه جائز لعدم الغرر. لكن نهر كبير أو في البحر ويشوف سمكة تمشي في النهر وباعها قبل أن يخرجها، هذا هو الحرام، لأنه لا يقدر على التسليم، قد يخرجها وقد تذهب ويكون قد أكل المال بالباطل، أو قد يخرج سمكة غيرها، لأن السمك كثير وهذه ذهبت واختلطت بسمك آخر وأخرج غيرها، قد تكون أصغر قد تكون أكبر، فلا يجوز. لكن إذا كان البركة منضبطة ويستطيع إخراج السمكة بعينها فلا حرج. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة. رواه أحمد ومسلم والترمذي. هذا مثال على أيضا على بيع الغرر، حبل الحبلة يعني حمل الحمل، حبل هو الحمل. يعني إنسان عنده ناقة ويقول: أبيعك هذه الناقة، الآن فيها حامل في بطنها ولد، قال: أبيعك ولد الذي في بطن هذه الناقة. سبحان الله، يعني بيع كان يفعلونه في الجاهلية، يشتري ولد الولد، هذه الناقة حامل، هذا قرار واضح، لأن هذه الناقة قد تلد إيش؟ قد تلد ذكرا وينتظر لين تحمل مرة ثانية وتلد أنثى، وربما تلد ذكر مرة ثانية وثم تحمل هذا المولودة، تحمل ويشتري ولد الولد، هذا مجهول، مجهول التسليم ومجهول العين ومعدوم أيضا، هذا بيع معدوم. كان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمار قبل بدو الصلاح مع أنها موجودة، فبيع المعدوم من باب أولى، لأن هذا الآن لم يوجد حمل الحمل، هذا بعيد جدا ولا يدرى متى تلد أنثى، وثم الثانية متى تحمل متى تلد، وقد تموت، يموت الولد قبل أن تكبر وتحمل، كل هذا يعني غرر في العين وفي المدة متى يحصل، هذا بيع الدين إلى أجل مجهول. وفي صورة له ثانية ذكر في الرواية الثانية قال: نهى عن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، يعني أن تلد الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت، يعني تحمل الولد، حمل الولد. وفي لفظ: كان الرجال يتبايعون أو يبتاعون لحم الجزور، الجزور البعير، إلى حبل الحبلة، وحبل الحبلة أن تنتج الناقة ما في بطنها، تنتج يعني تلد، ثم تحمل التي نتجت يعني التي ولدت، فناهم عن ذلك متفق عليه. وفي لفظ: كانوا يتبايعون الجزور إلى حبل الحبلة فنهاهم صلى الله عليه وسلم عنه. رواه البخاري. يعني صار لها صورتان: الصورة الأولى أن يبيع ولد الولد عينه، الصورة الثانية أن يبيع سلعة أخرى، يبيع بر، يبيع شعير، والأجل هو حمل، أن تحمل الذي في بطن الناقة، هذا أجل مجهول. يعني أحيانا يصير المجهول عين المبيع، وأحيانا يكون المجهول الأجل، متى تلد هذه ومتى تحمل التي ولدت، هذا مجهول، لأنه قد تلد ذكر قد يموت، قد تلد أنثى وتموت، انتظر الثاني قد يطول العمد، عمد مجهول. والدين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. وفق الله الجميع ما أحب أرضى. وكما قلنا هذا آخر درس في هذا الأسبوع، والأسبوع القادم ما في دروس، نعود يوم الأحد بعد القادم.